أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
أزال البحث في الصورة الأولى والملاحظة الأولى على هذه الصورة ما قدمه الميرزا النائيني رحمة الله عليه، وقد عرفنا أنه تتألف من مقدمتين أو من نقطتين. الأولى أن ظاهر عبارة الماتن هو أن النزاع في وقوع العقد على هذه المرأة أو على تلك المرأة. في هذه الصورة إذا كان هذا هو ظاهر النزاع فلا تجري أصالة الصحة، لأن أصالة الصحة تثبت صحة العقد في قبال بطلانه ولا تعين ما هو الصحيح إذا دار أمر العقد بين أن يكون صحيحا على كلا الاحتمالين. المقطع الثاني في كلامه أنه استدرك، نعم تجري أو يمكن القول بالصحة فيما لو كان النزاع بين الصحة والفساد، فنحمل الكلام على الصحة. هذه كانت خلاصة ملاحظة الميرزا النائيني. لم يتضح لنا من أين استظهر الميرزا النائيني رحمة الله عليه أن النزاع إنما هو في من وقع عليه العقد، هل هو هذه المرأة أم تلك المرأة؟ والحال أن الماتن رحمة الله عليه في الصورة الأولى صرح بكون طرفي الترديد يرجعان إلى الترديد في وقوع العقد صحيحا أو في وقوعه باطلا. والترديد في وقوعه صحيحا وباطلا يرجع إلى أنه استوفى شرط الصحة أم لم يستوفى. وبما أن الكلام في التعيين فشرط الصحة هو التعيين، وعدم استيفاء شرط الصحة هو عدم التعيين، فالنزاع إذن في التعيين وعدمه لا في المعين. وكلامه صريح في ذلك حيث قال إذا تنازع الزوج والزوجة في التعيين وعدمه، ولم يكتفي بذلك بل قال حتى يكون العقد صحيحا أو باطلا. ومن المحتمل جدا أن تكون هذه التعليقات في غير موضعها، وهو كثير في العروة المطبوعة. في كثير من الأحيان نشاهد بعض التعليقات التي لا تتناسب مع مورد التعليق، ليتبين أن هذه التعليق ناظرة إلى كلام آخر. على كل تقدير، هذه الملاحظة لا ترد على المتن. الملاحظة الثانية وهي المهمة، وقد توافق عليها السيد الحكيم والسيد الخوئي رحمة الله عليهما، حاصلها أن الشك في الصحة والبطلان طارة ينشأ من جهة عدم إحراز بعض الشروط، أو من جهة الشك في اقتران العقد ببعض الموانع. بعد أن تكون مقومات العقد محرزة وأخرى ينشأ الشك من الشك في تحقق أركان العقد ومقوماته، فإذن الشك في الصحة والبطلان له أحد منشأين: الأول أن يكون للشك في تحقق بعض الشرائط بعد الفراغ عن كون أركان العقد ومقوماته متحققة. المنشأ الثاني للشك في الصحة والبطلان هو الشك في حصول مقومات العقد وعدم حصولها. وبما أنه لا يوجد عندنا دليل لفظي يثبت أصالة الصحة، ما عندنا آية أو رواية مفادها القول بأصالة الصحة، وإنما الموجود لدينا هو سيرة المتشرع المعاصرة للمعصومين عليهم السلام. والسيرة متشرعة كانت أم عقلائية هي دليل لبي، والدليل اللبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن من مجال ومورد إعمال أصالة الصحة هو المنشأ الأول. يعني أن تكون مقومات العقد وأركانه محرزة لكن الشك في تحقق بعض الشرائط، هذا بلا إشكال تجري فيه أصالة الصحة. وما نحن فيه ليس من هذا القدر المتيقن، وذلك لأن التعيين من مقومات العقد لا من شرائطه وموانعه. العقد الذي لا تعيين فيه ينزل منزلة العدم، فهو نظير بيع شيء لا نعلم هل هو خمر أم خل، كما مثل السيد الخوئي، أو نظير تردد المبيع بين كونه عبدا أو ابن المولى. ونرجع هذين المثالين إلى الشك في الأهلية، لأنه إذا كان المبيع خلاء خمرا لا أهلية له، وإذا كان المبيع ابن المولى، ابن المولى حر لا يباع. ففيما نحن فيه العقد على غير المعينة ليس له أهلية، فهذا الشرط شرط التعيين يرجع إلى ما يقوم عقدية العقد، فيكون من النحو الثاني. وأصالة الصحة التي مدركها سيرة العقلاء لا تثبت الصحة في هذا المورد، وإنما تثبت الصحة إذا كانت مقومات العقد ثابتة، وإنما نشك في شرطية شيء زائد. فحينئذ في مثل هذه الصورة لا نستطيع أن نثبت الصحة تمسكا بأصالة الصحة، فلا نستطيع أن نقول إذن القول مثلا قول الزوج، فتكون من عينها هي الزوجة له، بل لابد على مدعي الزوجية والتعيين من إقامة البينة والإثبات على وفق الموازين المذكورة في كتاب القضاء. هذا إشكال مشترك بين السيد الخوئي والسيد الحكيم. إذن خلاصة البحث، الصورة الأولى التي نبحث عنها ما هي؟ فيما لو تنازعا في التعيين وعدمه، الموجب قال عينت، القابل قال لم تعين، أو العكس. فعلى القول بالتعيين يكون العقد صحيحا، على القول بعدم التعيين يكون العقد باطلا. صاحب العروة قال نحمل العقد في هذا المورد على الصحة، فيكون قول من؟ قول مدعي التعيين. السيد الحكيم والسيد الخوئي يقول الاعتماد على أصالة الصحة إنما يكون في مورد أحرزت فيه مقومات العقد وأركانه، وكان الشك في تخلف شرط أو وجود مانع. أما في المورد الذي يكون الشك في ركن العقد فلا تجري أصالة الصحة لعدم وجود دليل لفظي عليها كي نتمسك بإطلاق. هذا هي الملاحظة الثانية المهمة التي سجلها هذان العلمان. تفضل.
أليس هو أول الكلام
هذا لأننا تركته مجملا عن قصده، سوف يتضح من خلال البحث. وهذا السؤال اللي سألته يوم أمس. ما ذكره هذان العلمان في حد ذاته صحيح، يعني أصالة الصحة مدركها السيرة، والسيرة دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن. فإذا كان لأصالة الصحة حصتان، وكانت إحداهما هي المتيقنة، نقتصر عليها. هذا الكلام صحيح لا غبار عليه، إنما الإشكال في حمل كلام الماتن على أصالة الصحة. كل الإشكال هنا. الماتن غاية ما ذكره أن القول قول مدعي الصحة، ولم يقل إن الحكم بالصحة اعتمادا على أصالة الصحة. بل مراد الماتن بقرينة المقابلة بين هذه الصورة الأولى التي نبحث عنها وبين الصورة الثانية الآتية، مراده شيء آخر، وهو أن القول بالصحة ينشأ من كون مدعي التعيين يطابق كلامه ظاهر الحال، فهو بحسب اصطلاح قواعد باب القضاء يسمى منكرا، لأن المنكر من طابق قوله ظاهر الحال. وظاهر حال المسلمين أنهما عينا في الإيجاب والقبول، بل ليس فقط المسلم، ظاهر حال الإنسان المقدم على عقد زواج أنه يريد امرأة معينة. وأن ما يريده يذكره في العقد، هذا هو ظاهر حال كل إنسان. فبناء على ذلك يكون مدعي التعيين هو المنكر، فعلى المخالف أن يقيم البينة، أما هو فالقول قوله طبعا مع يمينه على وفق قواعد بابل القضاء. ولذا نلاحظ العبارة هكذا، يقول: إذا تنازع الزوج والزوجة في التعيين وعدمه حتى يكون العقد صحيحا أو باطلا، فالقول قول مدعي الصحة قول قول مدعي الصحة ولم يقل لأصالة الصحة. كما يقول كما في سائر الشروط إذا اختلفا فيها، وكما في سائر العقود ليس فقط في النكاح بل في كل عقد هكذا. فإذا لا نسلم أن الماتن رحمة الله عليه حكم بصحة العقد في الصورة الأولى اعتمادا على أصالة الصحة، ولذا نلاحظ أن الميرزا النائيني رحمة الله عليه في تعليقته وملاحظته السابقة بعد أن أشكل على الماتن استدرك وقال نعم لو كان لو تسالما على وقوع العقد عليها وكان النزاع في صحته أو فساده يقدم قول مدعي الصحة، وهذه قاعدة عامة في كل مورد يكون عندنا مدعي ومنكر ولم تقم بينة فالقول قول منكر. الآن هذا تسميه أصالة الصحة لا تسميه بحث آخر، ليس المقصود التمسك بأصالة الصحة في المقام التي تعتمد على سيرة المتشرعة حتى نقول بأنها دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، وإنما مقصود الماتن في المقام هو تطبيق قواعد بابل القضاء، أنه في كل مورد شخصنا المنكر ولم يقم المدعي البينة فالقول قول المنكر، وهذا عليه أدلة لفظية في كتاب القضاء وليست مسألة اعتماد على أصالة الصحة التي مدركها ينحصر بسيرة متشرعة. والحاصل أن المفروض في الصورة الأولى أنهما تبانيا على أصل وقوع العقد، وظاهر الحال في العقد الواقع أنه صدر مستجمعا للشرائط والأركان، فيشمله ما قيل من أن المنكر هو من وافق قوله الظاهر، كما أنه يسجل على العلمين ملاحظة أخرى وهي أنهما قد فرقا بين الشرائط والموانع من جهة وبين الأركان من جهة أخرى، فقالا بجريان أصالة الصحة في الشرائط والموانع وعدم جريانها إذا كان منشأ الشك هو الشك في وجود بعض الأركان، شكذا فعلا، وجعلا التعيين من الأركان، وقاصاه بحسب ما عرفت من المثالين على الأهلية فيما وقع عليه البيع في مثال السيد الخوي ومثال السيد الحكيم، ولم يتضح لنا الأمر فيما ذكره. مثلا لو فرضنا أن من شروط العقد العربية، مثال لمثل أخونا الشيخ إبراهيم، لو فرضنا أن من شروط العقد أن يكون بماذا؟ بالعربية. فتنازع أحدهما، ادعى أن العقد وقع بالعربية، والآخر ادعى أنه لم يقع بالعربية. فنسأل من هذين العلمين، هل تجري حينئذ أصالة الصحة أم لا تجري؟ إن قال تجري، فما الفرق بين الشرطية العربية وشرطية التعيين؟ وإن قال لا تجري، لأن الشرطية العربية من الأركان، فنطالبهما بذكر مثال للتنازع في الشروط التي تجري فيها أصالة الصحة. اللهم إلا أن يكون النظر إلى الشروط الخارجة عن الإيجاب والقبول، والظاهر أن هذا هو مقصودهما. تمام الشروط المرتبطة بالإيجاب والقبول هي من الأركان، العربية، التعيين، الماضوية، التقدم الإيجاب على القبول، الموالاة، كلها على تقدير ثبوت هذه الشروط. على تقدير ثبوت هذه الشروط كلها شروط ترجع إلى ماذا؟ إلى الإيجاب والقبول، فتكون من الأركان. فمصطلح الركن أطلقاه على شروط الإيجاب والقبول، على شروط الصيغة. أما الشروط التي تجري فيها أصالة الصحة فهي الشروط الخارجة عن الإيجاب والقبول. مثلا تنازعا، بعتك عبدا فتنازعنا، هل اشترطنا في العبد أن يكون كاتبا أم لم نشترط؟ أحدنا يدعي شرطية الكتابة والآخر يدعي عدم الشرطية، وهذا العبد المبيع الآن ليس بكاتب. طب هذا الشرط لا يرجع إلى الإيجاب والقبول، فكان كاتبا أم لم يكن كاتبا، مقومات العقد متحققة، صدرت صيغة لفظية باللغة العربية، عين العبد، إلى آخر الشرائط التي ترجع إلى الصيغة، فمقومات العقد متحققة. مثل هذا الشرط الخارج عن الإيجاب والقبول هو الذي يكون داخلا في دائرة ماذا؟ في دائرة جريان أصالة الصحة. فتأمل، باعتبار أن هذا المثال لا يرجع إلى الصحة والبطلان، على كل تقدير هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالصورة الأولى. الصورة الثانية، لو اتفق المتعاقدان على التعيين ولكنهما اختلفا في المعير، هل هي فاطمة أم خديجة؟ طبعا هذه الصورة إنما تتحقق إذا لم تكن الزوجة طرفا في العقد. أما لو كانت الزوجة طرفا في العقد فيبعد مثل هذا النزاع، وإنما يتم فيما لو كان طرف العقد في قبال الزوج هو الولي أو الوكيل، فتنازع الولي قال زوجتك ابنتي فاطمة، ذاك يقول لا زوجتني ابنتك خديجة. فإذا أصل صدور العقد ثابت، وجود التعيين فيه أيضا ثابت، إنما النزاع في أي شيء؟ في المعين، تنازعا في المعين. الماتن رحمة الله عليه هنا قال بأنه إذا لم يكن لأحدهما بينة فالمرجع هو التحالف كما هو الحال في سائر العقود. هذا الذي جعلناه قرينة على المراد من الصورة السابقة. التفت جيدا، في الصورة السابقة أحدهما مدعي والآخر منكر، أما في هذه الصورة كل واحد منهما هو منكر ومدعي. هذا يدعي أن المعين فاطمة وينكر كون المعينة خديجة، والآخر بالعكس. فلذا لا نستطيع أن نقول القول قوله، لأنه ضابط الإنكار تصدق على كل واحد منهما. على كل تقدير، توضيح ما أفتى به الماتن رحمة الله عليه أنه في هذه الصورة يصدق على كل واحد من المتعاقدين أنه مدع لما يقوله ومنكر لما يقوله الآخر، فتكون مسألتنا من صغريات كبرى التداعي المذكورة في كتاب القضاء. والقاعدة في كبرى التداعي تقتضي أنه إذا كان لأحدهما بينة يعمل بها. وقدم قول صاحب البينة على الآخر مهما كان، وإن لم يكن لهما بينة فإن حلف أحدهما ونكل الآخر قدم قول الحالف على الناكل، وإن حلفا معا أو نكلا معا أو أقاما البينة معا، في هذه الصورة تسقط كلا الدعويين لعدم المرشح. هذا المقدار متفق عليه، لأن هذا هو حكم التداعي كما يثبت في كتاب القضاء. طبعا كتاب القضاء من الكتب السيالة في كثير من الكتب الفقهية في ذيل كل، خصوصا في المعاملات يبحثون عن صور التنازع. صور التنازع كلياتها أين تبحث؟ في كتاب القضاء، بعضها يبحث في كتاب الشهادات، انتفتنا. هذه أهمية كتاب القضاء. إن شاء الله في نيتنا عندما ننتهي من النكاح نشرع في القضاء إن شاء الله إذا بقينا من الأحياء. على كل تقدير، هذه المسألة الصغرى لكبرى التداعي، والتداعي حكمها ما ذكرناه، هذا لا إشكال فيه. الإشكال أن السيد الخوئي رحمة الله عليه نسب إلى صاحب الجواهر دعوى الإجماع على انفساخ الزوجية في صورة حلفهما معا أو نقولهما معا أو إقامتهما للبينة معا، يعني عندما لا يوجد مرجح ادعى صاحب الجواهر الإجماع على أن العقد ينفسخ، يعني مضافا إلى ما ذكرنا العقد ماذا؟ هذا المدعى لصاحب الجواهر محل إشكال، توضيحه أنه يوجد فرق بين سقوط كلا الدعويين وبين القول بالانفساخ. ما معنى القول بالانفساخ؟ يعني هذا العقد كأنه لم يكن. غاية ما تدل عليه قواعد باب القضاء هو سقوط كلا الدعويين، وهناك فرق بين سقوط الدعويين وبين دعوى الانفساخ، وهذا ما سنوضحه إن شاء الله في الحصة القادمة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
طبعا في هذه النزاع الآن مع صاحب الجواهر، راجعوا كلام صاحب الجواهر. أنا شخصيا لم أجد الموضع الذي ادعى فيه صاحب الجواهر الإجماع على الانفساخ، راجعوا إذا أحد الإخوان وجد فليرسل على المجموعة إن شاء الله. أصل المطلب وجدته، أما أنه ادعى الإجماع لم أجد.